بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة نور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصال. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالنوم، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب النوم، إذا نام الإنسان مبكرا فإنه يتوسد ذراعه، وإذا نام متأخرا توسد كفه، هذا يساعد على النوم وأخذ الكفاية منه. فإذا توسد ذراعه، وهذا فيما لو كان قد نام مبكرا، أما إذا نام متأخرا فخشي أن تفوته الصلاة فإنه يتوسد على كفه، وهذا للنوم الخفيف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه، وإذا عرس قبل الصبح، إذا نام قبل الصبح، وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده. ومعنى توسد أي جعله كالوسادة، فوضعه تحت رأسه، وهذا كله إذا كان النائم ليس معه وسادة. ولكن الآن الناس بحمد الله ينامون على الوسادة، ومع ذلك المقصود أن المرء يهتم بين الحالتين، حالة ما لو نام مبكرا وحالة ما لو نام متأخرا. فإذا نام متأخرا بذل من الأسباب ما يعينه على القيام لصلاة الفجر، فهو ربما إذا نام مبكرا يكفيه منبه واحد كي يستيقظ، ولكن إذا نام متأخرا فيحتاج إلى أكثر من سبب حتى يعينه على القيام لصلاة الفجر وعدم تفويت هذه الصلاة المباركة. وكذلك أيضا من آداب النوم عدم وضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا استلقى على ظهره، وهذا إذا كان في مكان يراه الناس أو يمكن أن يدخل عليه أحد، لأنه في هذه الحالة تنكشف عورته، خصوصا إذا كان ينام في ثوب واحد كإزار فقط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استلقى أحدكم على قفاه فلا يضع رجليه على الأخرى. وكذلك أيضا فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد. الاحتباء في الثوب الواحد فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، فينام مستلق على ظهره ويجعل رجلا منصوبة على هيئة التثليث المثلث، ثم يضع الأخرى فوقها. فهذه هذه الوضعية إذا نام الإنسان وعليه إزار فغالبا ما تنكشف عورته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا الفعل، أرشد إلى هذا الفعل، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى. من جملة الآداب عدم النوم على البطن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن رآه نائما على بطنه: إن هذه ضجعة لا يحبها الله. فينبغي الحذر من هذه النوم التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ويذكر أهل الطب أن هذه النوم إذا تكررت كثيرا وتعود عليه الإنسان ربما تصبح خطيرة عليه، لأنه في مثل هذه الحالة تعوق حرية الرئتين في الانتفاخ عند الشهيق. بل نقلت بعض المصادر أن هذه النوم هي سبب لحدوث الوفيات خصوصا بين الأطفال. إذن هذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله أن نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسر عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما أجر الصدقة يقول على الفقير إذا كان من الأقارب والأرحام، هل يكون الأجر أكبر؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الصدقة لها أجر عظيم، وقد دلت نصوص كثير على فضل الصدقة وما لها عند الله جل وعلا من الأجر العظيم والمنافع العميمة التي يحصلها الإنسان في حياته الدنيا قبل حياته الأخرى. وهذه الصدقة تستحب في أحوال وتستحب لأناس، ومن الأناس الذين تستحب لهم الصدقة هم الأقارب ممن لا يجب على الإنسان نفقتهم، فأو لا يستحب الإنسان أن يبذل صدقته سواء من الزكاة الواجبة إن كانوا فقراء مستحقين، أو كانت بهم حاجة وفاقة، وإن كانت دون الفقر والمسكنة، ولكن من باب الإحسان إليهم. فلا شك أن الصدقة على القريب أولى وأحرى من غيره، وذلك لأن المتصدق على القريب أو المزكي عليهم إن كانوا مستحقين للزكاة له أجران، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: أجر على صدقته وأجر على صلة الرحم. وهذا فيه تطيب لخاطرهم وصلة لهم ونوع من البر والإحسان بهم، فهم أولى الناس بالمعروف من غيرهم إذا كانوا مستحقين للصدقة أو مستحقين للزكاة. فهذا باب عظيم من أبواب البر والإحسان إلى ذوي الأرحام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: ماذا أقول عند سماع المؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح.
الأذان من العبادات الجليلة التي ينادي بها ربنا جل وعلا عباده لأداء فريضة عظيمة وهي فريضة الصلاة. فالمؤذن ينادي المسلمين لكي يجيبوه ممن يجب عليهم أو ممن تلزمهم صلاة الجماعة. وهذه الصلاة وهذا الأذان وهذا الأذان كلمات تشتمل على كلمات عظيمة فيها التوحيد وفيها إجابة المؤذن، فهي كلمات عظيمة. والمشروع لمن سمع النداء أن يردد خلفه كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. هذا في الأذان، إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه لا يقال حينئذ مثل ما يقول المؤذن، وإنما يقال كما وردت بذلك السنة: لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن إجابتك لنداء المؤذن يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى إعانة من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يتبرأ من حوله وقوته إلى قوة الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الذي يعين العبد، ولا غنى للعبد في أداء هذه الصلاة إلا بإعانة ربه عليه في أدائها. وذلك إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فالمشروع أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول: هل أقرأ سورة الفاتحة بعد الإمام قبل بدايته لقراءة السورة أثناء الصلاة إن لم يتح الإمام وقتا لها وبدأ مباشرة بالقراءة؟
المأموم عليه مهمة وهي الاستماع لتلاوة الإمام. الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذه الآية نزلت في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قرأ فأنصتوا. إذن فالمأموم إذا قرأ الإمام فإن المشروع في حقه حينئذ أن يستمع لتلاوة الإمام ولا يقرأ، وذلك لأنه مأمور بالاستماع لتلاوة الإمام. والأمر الثاني أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فالإمام يحمل على المأموم عن المأموم قراءة الفاتحة، كما لو دخل المأموم والإمام راكع فإنه يركع ولا يقرأ الفاتحة، وذلك لأن الإمام يتحمل عنه حينئذ القراءة لعدم تمكنه من ذلك متابعة للإمام. وكذلك أيضا إذا قرأ الإمام فالمشروع للمأموم أن يستمع لتلاوة الإمام وأن لا يقرأ معه، وإلا فما فائدة الإمام يقرأ والمأموم كذلك يقرأ؟ إذن فالمشروع للمأموم هو أن يستمع لتلاوة الإمام، فإذا لم يدع مجالا للمأموم أن يقرأ الفاتحة فإنه يستمع لتلاوة الإمام، وهذه التلاوة تكفيه بإذن الله، وتلاوة الإمام للفاتحة تكفيه وتكفي المأموم خلفه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما هي صيغة الصلاة الإبراهيمية؟
الصلاة الإبراهيمية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صيغ، وهذه الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحيحة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك عدة وصيغ متى ما قال المأموم شيئا من هذه الصيغ فهذه الصيغ صحيحة. ومن أشهر هذه الصيغ أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه الصيغة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك صيغة أخرى كما ثبت أيضا من حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد فقال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه صيغة أخرى من صيغ الصلاة الإبراهيمية. وهناك أيضا صيغ أخرى ولكن أشهر هذه الصيغ هي الصيغة الأولى التي وردت في صحيح البخاري. ولا يعني ذلك أن بقية الصيغ ليست صحيحة وإنما كلها صيغ متى ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم صح للمصلي أن يأتي بها وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. معنا أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ أصحاب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد فضل.
مساكم الله بالخير والنور والسرور وطاعة الرحمن. أنت والشيخ سالم الدوبي الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك جزاك الله خير.
الشيخ سالم بس سؤال بالنسبة لصلاة الجمعة السنن الرواتب اللي هي قبل الصلاة وبعد الصلاة. بدبي بتعرف أنت النظام بدبي هلا صلاة الجمعة هي 1:15 في كل الأوقات. فعندك وقت كافي تماما بين بين الأذان وبين إقامة الصلاة أكثر من أحيان ساعة تقريبا. فقادر أنت تصلي السنن الرواتب اللي هني الأربع ركعات قبل الصلاة وتأخذ وقتك. طيب بالإمارات الثانية أنا بتكلم على الإمارة الشارقة يعني يؤذن الصلاة وتقوم الصلاة فورا يعني يخرج الإمام على المنبر وما في هناك أي وقت أنك أنت تصلي هدول السنن. فهل تسقط السنن الجمعة أو يعني مو معقول إيش الإمام عم يخطب وأنت عم تصلي ما بعرف إذا كان
إن شاء الله واضح. نعم أخ محمد
فهذا السؤال بارك الله فيكم شكرا كثير.
زاك الله خير الله يحفظك يا أخ محمد. تسمع إن شاء الله الرد. السؤال أخ محمد فضل الشيخ يقول بالنسبة لصلاة الجمعة ويقول الراتبة قبل صلاة الجمعة 4 ركعات فيقول الوقت بعد الأذان مباشرة الإمام يصعد المنبر ويبدأ في الخطبة بعد الأذان مباشرة يقول كيف أصلي الراتبة؟
لعل المسألة قد التبست على الأخ فلم يفهم المسألة حق الفهم. أولا ليس هناك للجمعة سنة راتبة قبل الجمعة فهي ليس الظهر هي صلاة الجمعة وبناء على ذلك فإنه ليست هناك للجمعة سنة قبلية. غاية ما في الأمر أن الأذان الأول أخر إلى أن يأتي وقت الأذان أذان الظهر. وفي الإمارة الأخرى إنما جرى الوضع على ما كان عليه سابقا من أن الأذان الأول يكون قبل دخول الوقت. فالمسألة فقط من حيث تأخير الأذان الأول فقط. فتأخير الأذان الأول إلى دخول وقت صلاة الظهر هو الذي حصل في بقية الدولة. وبناء على ذلك ما يتعلق بأحكام الأذان الأول تبقى على ما هي عليه في تلك الإمارات، بمعنى أن الأذان الأول يكون بحيث يستعد المصلون للقدوم إلى صلاة الجمعة، وأما الأذان الثاني فهو الأذان الذي يطلع فيه الإمام على المنبر، وبناء على ذلك تترتب أحكام على ذلك. فالبيع والشراء في الأذان الأول حينئذ يكون مشروعا، لأنه ليس أذان طلوع الإمام على المنبر، فمن كان عنده محل في العاصمة أو في رأس الخيمة مثلا وأراد أن يبيع بعد دخول وقت الأذان فله أن يبيع، لأن هذا ليس هو الأذان الثاني الذي تتعلق به أحكام صلاة الجمعة. إذن فالمسألة هي لم تتغير، وإنما أخر الأذان إلى الأول إلى دخول وقت صلاة الظهر، وبقي الأذان الثاني عندما يطلع الإمام على المنبر. فإذا طلع أذن المؤذن لطلوع الإمام على المنبر لم يجز للإنسان أن يبيع ويشتري حينئذ. أما الأذان الأول فهو أذان لكي يقبل الناس على صلاة الجمعة لكي يستعدوا لها، فمن كان عنده عمل يستعجل في إنهائه، ومن كان عنده بيع فليعجل بإتمامه. فإذا أذن المؤذن حين طلوع الإمام على المنبر فذاك الأذان الذي لا يجوز الإنسان أن يبيع ويشتري فيه، ويجب فيه السعي لحضور الجمعة. إذن يبقى الأمر على ما هو عليه من أنه ليست للجمعة سنة قبلية، وإنما له نفل مطلق، تصلي ما شئت من الصلوات، وهذا يكون بعد الأذان الأول وقبل الأذان الأول. فلو لم يؤذن، لو جاء الإنسان في الساعة، دخل المسجد في الساعة 9 صباحا يوم الجمعة، فإنه يبقى يصلي، ولو لم يؤذن المؤذن يبقى يصلي ركعتين وما شاء من الصلوات إلى أن يطلع الإمام على المنبر. فإذا طلع الإمام على المنبر وقف عن الصلاة، لأنه سيأتي حينئذ وقت الاستماع للخطبة. وكذلك الأمر لو أخر الأذان، أذان الأذان الأول إلى حين دخول الوقت، وأخر الأذان الثاني بعد ذلك بمدة، سيكون مشروعا لمن دخل المسجد أن يصلي قبل أن يؤذن الأذان الأول الذي هو لدخول وقت الظهر، أو يصلي بعده وهي المساحة التي يستعد فيها الناس إلى دخول المسجد والاستماع للخطبة. إذن فباب المسألة واحد من أنه ليس للجمعة سنة قبلية، وإنما فيه نفل مطلق، يصلي ما شاء من الصلوات. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مع أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة، تفضل.
وشيخنا الجليل الدكتور سالم الدوبي، كيف حالك أستاذ سالم؟
الله يحييك ويسلمك.
وكذلك أخونا عبد العزيز أحمد والمسلمين. السؤال الأول فضيلة الشيخ دكتور سالم، حكم من حلف ألا يعمل عمل ما ثم أتى بهذا العمل، يعني عمل بعد ذلك ربما كان نسى أو حلف أو شيء من هالقبيل. السؤال الثاني، إذا أنا بعت شيء كسيارة أو جهاز أو قطعة أرض لأحد الأشخاص، نفرض مثلا بعت شيء بمبلغ 500,000 أو 100,000 أو 5,000 درهم، ثم الذي اشترى هذا الشيء أعاد بيعه بعد فترة، وأنا طبعا على أساس أن أشتري منه نفس الشخص اللي أنا بعت عليه وبأشتري منه، ولكن بسعر أقل بعد فترة، يعني يقول شهر شهرين ثلاث كذا، فهل هذا الشيء جائز ولا غير جائز؟ السؤال الثالث والأخير، لاحظنا هناك من يعلق آيات قرآنية على الجدران، في البيت. ويمكن أنت هذا السؤال أجبت عليه في حلقة سابقة اعتقادا مني أن هذه لوحات تمنع الشياطين والحسد ومن يعلق أيضا هذه اللوحات من أجل الزينة كالديكور. لكن أنا أقول لهذا الشخص أقول أليس في بيتكم قرآن؟ وأنا أعرف أن بيت المسلمين في أكثر من قرآن أحيانا في 3-4-5 يعني. فهل يعني هذه اللوحات بتمنع الحسد والشياطين بينما وجود القرآن لا يمنع هذا الشيء؟ فهذا سؤالي فضيلة الشيخ الدكتور سالم.
جزاك الله خير بعيدة تسمع إن شاء الله الرد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. جيب فضل الشيخ سؤال بعيد يقول ما حكم شخص يقول حلف أن لا يعمل شيء معين ثم يقول عمل هذا العمل لكن يقول قد يكون نسي أو غير ذلك؟
من حلف على شيء ثم حنث فيه ففعله فعليه كفارة يمين، كفارة يمين، لأن الله جل وعلا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم احفظوا أيمانكم. إذن فمن حلف على شيء فحنث فيه فها هنا عليه أن يكفر كفارة يمين. وإذا شك هل هو حلف أو لم يحلف فالأصل براءة الذمة، الأصل أنه لم يحلف، إذ أن الأصل أن ذمة الإنسان بريئة من العبادات التي لم تجب عليه بأصل الشرع، التي لم تجب عليه إلا بأصل الشرع. فما لم يجبه الله جل وعلا عليك فإن ذمتك بريئة منه، ومن ذلك اليمين. فإذا شك الإنسان هل حلف أو لم يحلف فالأصل براءة الذمة، ولكن إن غلب على ظنه أنه حلف فإنه يعمل حينئذ بغلبة الظن فيكفر عن يمينه إبراء لذمته، وهذا إذا لم يكن كثير الوساوس. فأما إن كان كثير الوساوس فغلب على ظنه فإنه لا يعمل بغلبة الظن حينئذ، لأن الموسوس لا غلبة ظن عنده، بل يوسوس في كل أمر ويظن ما ليس بشيء شيئا، ويظن ما ليس بحليف حليفا، فلا يعمل الموسوس بغلبة ظنه لأنه يحكم بغلبة ظنه في وسواسه في كل شيء. إذن إذا شك فإن الأصل براءة ذمته من اليمين ولا عليه شيء في ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة نور. سؤال بعد فضل الشيخ سأل عن حكم شخص عنده سلعة معينة وباعها لشخص آخر ثم يقول بعد مثلا أشهر أراد أن يشتري هذه السلعة مرة أخرى من هذا الشخص، هل له ذلك؟
هذه المسألة في الحقيقة لابد أن تضبط بضابطين حتى يصح الشراء الثاني بعد إذن. فإن باعه على وجه الهبة كأن يكون الأمر بينه وبين محتاج مثلا حتى يتضح المثال، فلو عرف أن فلانا من الناس محتاجا يحتاج إلى سيارة، وهذا الإنسان متعفف، نفترض أن قيمة هذه السيارة 50,000 درهم، ولكن هذا الإنسان لا يستطيع أن يشتري هذه السيارة، فقام هذا الإنسان باع عليه ما قيمته 50,000 درهم بما قيمته 10,000 درهم 10,000 درهم فإنه حينئذ باع هذه السيارة بقصد الهبة ولم يبيعها بقصد التكسب منها، فإنه حينئذ لو وجد هذا الإنسان يبيع هذه السيارة فإنه لا يشتري منه هذه السيارة حينئذ. لماذا؟ لأنه قد يبيعها بسعر الهبة التي هي 10,000 درهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا لا تشتريه لعمر، لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعيد فقيه. فهذا الشراء حينئذ مقصود نهى الشرع عنه. لماذا؟ لأن فيه استغلالا لحاجة الفقير، وأنت إنما قصدت هبته فلا ترجع في هبتك. فإن كان القصد من ذلك الرجوع في الهبة فهذا ضابط لا يجوز الإنسان أن يفعله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. معنا أبو ظبي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ظبي، تفضل.
الله يحييك. جزاكم الله خير. أنا عندي سؤال فضيلة الشيخ. صليت المغرب، أنا تجيني حالات ما أعرف اللي هي تعتبر ثلث ريح، تستوي لي غازات وايد، بس مو بكل مرة، بس كثير ما تستوي في الصلاة يعني.
عندك وساوس؟
ما أقدر أمسكهم.
عندك وساوس؟
لا لا ما عندي وساوس. ما عندي وساوس، بس أحاول أمسك نفسي، بس أحس بريح يعني يطلع يعني. أحس فيه يعني، وشكل على الأغلب يكون في الصلاة.
بس هي شكوك غالبة أو يقين؟
لا 90% أحس إنه يعني طالع يعني، لأنه يكون في بطني، هو ما بدنا شو يكون في بطني ويبقى يطلع يعني، أحس به يعني. وأحاول أمسك بطني أنا، لكن أحس إنه ظهر يعني، ما أحس إنه، ما أتحكم فيه يعني.
هذا كثير؟
بنسوي على الأغلب في الصلاة،
كل الصلوات
على الأغلب،
أغلب الصلاة.
لأن إذا برع الصلاة يعني ينطلق عادي يعني، ما عادي بتوضى مرة ثانية.
لا، في جميع الصلوات.
في جميع الصلوات أو
بعض. لا مو في جميع الصلوات، لا.
يعني في اليوم كم؟
كثير الأحيان.
يعني في اليوم كل يوم لازم في صلاتين أو ثلاثة؟
لا مو في صلاتين ثلاثة، يعتمد.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو ظبي، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. نعم دفعت الشيخ سؤال بعيد، يقول حكم تعليق، يقول آيات قرآنية على الجدار، يقول البعض يعني يعتقد أن هذا يدفع العين والحسد والشياطين، والبعض تكون النية في ذلك هي الزينة، يزين الجدران بهذه الآيات. أو توقفنا في الشيخ للسؤال السابق، بقيت ذكرت في الشيخ حالة واحدة من البيع، بقيت الحالة الثانية.
نعم، الحالة الأولى أن لا يشتري السلعة وهو قد أعطاها بنية الهبة، يعني وهبت لأحد سلعة برسم البيع، وذلك حتى تراعي شعوره أو لا تكسر نفسيته، فأعطيته بسعر لا يعتبر شيئا كأنه هبة، فإن وجدته حينئذ يبيع هذه السلعة التي أنت قصدت هبتها فلا تشتري منه هذه السلعة. إذن هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن لا يكون ذلك تحايلا على الربا، هذا هو الشرط الثاني، بمعنى أنك إذا بعت لإنسان سيارة ثم بعد ذلك بعته لنفترض ب120,000 وأردت على أن تكون مقسطة 120,000، ثم جئت بعد ذلك واشتريت هذه السيارة مرة أخرى ب100 حالة مرة أخرى، فكأنك ها هنا قد أقرضته 100,000 في مقابل 120,000، فهنا لا يجوز لك أن تشتري في هذه الحالة مع التواطؤ، لأن ذلك يعد حيلة على الربا. ولكن إن بعت شيئا ولم يكن القصد من ذلك العينة ولم تقصد بذلك أيضا الهبة، ف فوجدته يباع مرة أخرى فلا حرج عليك. بعت مثلا بيتا، بعت بيتا بمليون، ثم بعد ذلك الأسعار نزلت، فإذا بك تجد هذا الذي بعته بمليون وجدته يبيعه بمثلا 700,000، فجئت واشتريت منه، فهذا بيع وشراء لم يقصد من ذلك التوصل إلى محرم بالقرض أي عينة تحايل على الربا، ولم يقصد من ذلك أيضا شراء ما وهبه الإنسان. إذن في هذه الحالة، في هذه الحالة إذا لم يقصد لا العينة والتحايل على الربا، ولم يقصد أيضا كذلك أيضا الرجوع في هبتي، فهو بيع وشراء يجوز الإنسان أن يشتري ما باعه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا السؤال بعيد، يقول حكم تعليق آيات القرآن على الجدار، يقول البعض عن يعلق عن الحسد أو دفعا للشياطين، أو البعض يقول للزينة فقط.
القرآن أنزله الله جل وعلا لكي يقرأ ولكي يعمل به ولكي يوضع في السطور مصحفا وفي الصدور حفظا، ويكون في واقع الناس في حياتهم العملية، ولم ينزل كي يجعل زينة للجدران أو يجعل دفعا للحسد، فإن الحسد يدفعه قراءة القرآن لا تعليق القرآن. وقد حكم أهل العلم في من استخدم تميمة القرآن بأن هذا فعل لا يشرع، لأن الله أنزل القرآن كي يتعبد به بالتلاوة وكي يستعاذ به في الحفظ، حفظ الإنسان. أما تعليق القرآن فإنه لم يره، إن كان القصد من ذلك دفع العين والحسد ونحو ذلك، فكثير من أهل العلم لم يرى ذلك من الفعل المشروع. أما زينة فأيضا لا يفعل زينة، لك أن تزين القرآن، عفوا، لك أن تزين الجدران بالرسومات من غير ذوات الأرواح كالأشجار واللوحات التي فيها تخيلات وليست ذوات الأرواح، والرسومات مع ألوانها الجميلة التي تزين الجدران، هذا يقال بأن هذا الأمر قد يقال بأنه مشروع لا حرج فيه، ولكن أن يجعل القرآن في ذلك فهذا لا ينبغي. والله جل وعلا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو ظبي يسأل عن، يقول يعاني من السلس أو استطلاق الريح وكثرة الغازات، فيقول تأتيني هذه الغازات في الصلاة، لا أستطيع أن يقول أن أكتمها فتخرج مني من غير قصد، لكن يقول أشعر وأتيقن أنها خرجت.
ما يكون من الإنسان من نحو هذه الأمراض، كما يكون من أمراض المعدة والقولون ونحو ذلك من وجود الغازات في البطن، هذا مرض يصاب به الإنسان، ومن أصيب بهذا المرض خفف عليه في الطهارة، وهذا الذي يسميه العلماء بسلس الريح. وسلس الريح عندما يتحدث عنه العلماء يقصدون به هو عدم استطاعة المرء كتم ما في بطنه على وجه يتضرر به، فالإنسان غير المريض يكتم هذه الدقائق اليسيرة في وقت الصلاة ولا يتضرر بذلك، لأنه أمر يسير يأتي عليه، وزمن الصلاة في الغالب ليس بالطويل، والخطب في من كان ليس به المريض أمر يسير مع هذه الغازات، إنما تعيقه عن كمال الخشوع المستحب في الصلاة. أما الذي يبتلى بالسلس والمرض في نحو ذلك فإنه يعيقه عن الكمال الواجب عليه في الصلاة، فأحيانا ربما من شدة ضيقه لا يمكن له أن يتفكر فيما يقوله الإمام في الصلاة لأنه متضايق فيما في بطنه، وهذا هو من باب المرض لا من باب الأمر العارض عليه، فعنده باستمرار غازات وهذه تأتي ولا يستطيع كتمها في الصلاة، فإن استطلق منه شيء حينئذ ولم يحس به فصلاته صحيحة، خصوصا أن كثيرا منهم أحيانا لا يستطيع الجزم من شدة ما به من الأذى فيقول ربما خرج مني شيء ولست متيقن، وهذا يدل على وقوع البلاء بهذا الأمر، فحينئذ خرج منه شيء فإن له حكم من به السلس، ومن به السلس ليس بالضرورة خروج هذه الريح من غير علمه ولكن خروجها منه على وجه الدوام بسبب المرض، هذا هو مرض سلس الريح، وبناء على ذلك إنه لو خرج منه شيء في أثناء الصلاة فصلاته صحيحة، أما إن كان هذا نادرا وقليلا يعني حدوث مثل هذه الغازات فإنه حينئذ إذا تيقن خروج الريح منه بأن سمع صوتا أو وجد الريح وتيقن يقينا تاما بذلك فإنه يقطع الصلاة، أما من كان مبتلا بهذا المرض ولا يستطيع الدفع وإن دفع فإنه سيتضرر فمثل هذا معذور، لأنه لو ذهب وقضى حاجته وشرع في الصلاة فهنا ستأتيه مثل هذه الحالات، ولكن ينبغي للإنسان مبتلى بمثل هذه الغازات أن يتهيأ للصلاة قبل وقتها فيحرص على أن يؤخر دخوله لدورة المياه إلى قبيل الصلاة حتى إذا خرج من دورة المياه وقضى حاجته توضأ ولم تعرض عليه مثل هذه الأحوال. إذن الخط في ذلك في من كان مبتلا في ذلك فيخفف على المبتلى، وأما من كان سليما صحيحا أو طروء هذه الغازات عليه نادرا فالأصل أنه حينئذ إذا تيقن خروج الريح تيقن ولم يكن ذلك شكا فإنه حينئذ يقطع الصلاة فيتوضأ ويعيد الصلاة بعد ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخنا سؤال عن حكم أو الفرق بين في سورة الكهف يقول وردت تستطيع وتستطع وتسطع، يقول ما الفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة؟
نعم، هذه الألفاظ ولنقل الاثنين بزيادة التاء وبنقص التاء أنها ترجع إلى ما ذكرته من أن زيادة المبنى زيادة في المعنى، ففي قوله تعالى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا جاء ذكر التاء لزيادة لإزالة ما في نفس موسى، ففي نفس موسى عندما وقعت هذه الأفعال الثلاثة من الخضر في خرق السفينة وقتل الغلام وكذلك أيضا بناء الجدار لمن لم يضيفوهم، هذه الأفعال الثلاث خالف فيها الخضر ما كان من المفروض عليه، فليس من المفترض لمن أحسن إليه بركوب السفينة أن يعيبها، وليس من العدل أن يقوم بقتل طفل غلام صغير أو يبني الجدار لمن منعوا الضيافة وحق الضيف أن يكرم، فوقعت هذه الأفعال في نفس موسى من الحيرة ومن الشك، فقال له الخضر حينئذ ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فلما زال الإشكال عن موسى فبين الخضر ما كان منه من خرق السفينة بأنه أراد أن يعيبها حتى لا يأخذ الملك هذه السفينة، إذا رآها فيها عيبا لم يأخذها فانتفع حينئذ المساكين. وبين الأول أن قتله الغلام لأن هذا الغلام إن كبر في علم الله فسيرهق والديه كفرا وطغيانا وأذن، وإنما بنى الجدار حتى يحمي هذين الغلامين الذي كان والداهما على صلاح، لأنه لو سقط الجدار لبان ما في الجدار من ماذا؟ من كنز ومال للغلامين، فبناه وأصلح هذا الجدار حتى إذا كبر الغلامين انتفعا بمال والديهما. فحينئذ قال موسى، قال خضر ذلك لموسى في ختام القصة، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبره. فلما زال الهم والثقل النفسي عن موسى كان ذلك أثره في بناء الكلمة، فلم توجد التاء حينئذ. وكل ذلك مبني على القاعدة العظيمة في اللغة العربية أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم إغماض العينين أثناء السجود في الصلاة؟
يجوز الإنسان أن يغلق عينيه وهو ساجد في الصلاة، والأولى والأظهر أنه لا يغمض عينيه في الصلاة إلا إذا كان لا يستطيع الخشوع في الصلاة أو في سجوده إلا إذا أغلق عينيه. ولكن الأصل أن الإنسان سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا فإنه لا يغلق عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح عينيه في الصلاة. إذن فإغلاق العينين جائز ولكنه خلاف الأولى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل شراء الذهب عبر وسائل التواصل الاجتماعي تكون من الربا؟
شراء الذهب له أحكام تخصه، فإذا كان هذا الشراء عبر هذه الوسائل بقبض الذهب وتسليم الثمن فهنا مشروع. كان يأتي البائع بالذهب إلى المشتري فحينئذ يشتري صاحب الذهب، يبيع صاحب الذهب ويسلمه بيد المشتري، والمشتري يستخدم وسائل الدفع عبر البطاقة فيخصم المبلغ منه مباشرة إذا كان من الحساب الجاري، فسيخصم مباشرة ويوضع في حساب البائع. فهنا استخدمت هذه الوسائل في الشراء ولكن حصل التسليم في ذات وقت الشراء، فحينئذ لا حرج. أما أن يباع الشيء ولا يتم التسليم فهذا تأجيل في تسليم المثمن في الربويات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف، وهذا هو الواقع، اختلفت الأصناف، فصنف هو الذهب والصنف الآخر هو الثمن والنقد والعملة، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكن ما هو الشرط؟ إذا كان يدا بيد فيجوز بيع الذهب بالنقد متفاضلا، فيباع الذهب بما يتراضون به من الثمن، فربما يكون الذهب سعره غاليا في وقت ويكون رخيصا في وقت وتختلف فيه الأسعار، فهذا لا حرج، ولكن الشرط إذا كان يدا بيد سلم وتستلم، فهذا لا حرج. أما إذا اختل أحد إذا اختل هذا الشرط فحينئذ وقع الربا في بيع الربويات. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول: ما حكم أن أقول أذكار الصباح والمساء من غير وضوء؟
ذكر الله جل وعلا من أجل وأعظم الطاعات، وذكر الله جل وعلا يكون على أنحاء مختلفة. في هناك أذكار تتعلق بالصباح، هناك أذكار تتعلق بالمساء، هناك أذكار تتعلق بالدخول وبالخروج، وكل هذه الأذكار يستحب للمرء أن يكون فيها متوضئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فيستحب للإنسان أن يكون متوضئا إذا ذكر الله جل وعلا، ولكن ذلك ليس بشرط. فإن قاله وهو على غير طهارة فذكره لله تعالى صحيح، إن كان متوضئا فحسن وطيب، وإن ذكر الله وهو على غير طهارة فذكره صحيح والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول: ابني في 16 من العمر ويحافظ على الصلاة في المسجد، إلا أنه في صلاة الفجر يصليها في المنزل.
لا بد من نصيحته، لا بد من أن تتعهده، لا بد أن يبذل الأسباب المتعلقة باستيقاظه مبكرا لصلاة الفجر، وذلك بأن لا يسهر وأن ينام مبكرا، وأن يستخدم الأسباب المعروفة من وضع المنبه وتذكير الوالدين بإيقاظه للصلاة في المسجد. يعني لا بد أن يعلم وأن يوجه بأن يصلي هذه الصلاة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل كثيرة لهذه الصلاة في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فإذا وهذه الصلوات هي من أثقل الصلوات على المنافقين، فإذا هي علامة على الإيمان وصحة، علامة على الإيمان وقوته وصحته، وعلامة على قوة الإنسان، قوة إيمانه وتغلبه على الشيطان. وذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من استيقظ، قال: فإن قام وصلى قام طيب النفس، أي بعد أن قام عنه وتركه الشيطان بهذه الإجراءات التي قام بها عندما قام وذكر وصلى. إذن الأمر يحتاج إلى تعاهد وإلى نصيحة وإلى تذكير له بفضل صلاة الفجر مع جماعة المسجد، وإن شاء الله وتدعون له، ولعله إن شاء الله أن يعقل ذلك بعقل أكبر إن شاء الله مع كبره إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.